طاب توقيتكم أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم صحبة الزميلة زينب هادي من استوديوهاتنا في براغ، ويقدم لحضراتكم رابع نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم. صرح البريغادير جنرال فينسنت بروكس في معسكر السيلية أمام الصحفيين اليوم بأن القيادة العراقية فقدت سيطرتها على مناطق مهمة في بغداد، إلا أن قوات النظام العراقي ما زالت تشكل تهديدا في مناطق من العاصمة لم تقع بعد تحت سيطرة القوات الأمريكية، مشيرا إلى أن توغل القوات الأمريكية إلى قلب بغداد يعزز الحقيقة القائلة إن النظام لم يعد يسيطر على مجمل أنحاء العاصمة. غير أن بروكس حذر في الوقت ذاته من أن رغم تآكل سيطرة صدام حسين على هيكله القيادي، فهذا لا يعني أن التهديدات كلها قد تم القضاء عليها، وعلينا بالتالي أن نواصل جهودنا في البحث عنها والقضاء عليها، حسب تعبير الجنرال الأمريكي. كما أعلن بروكس أمام الصحفيين أيضا أن قائد قوات التحالف الجنرال تومي فرانكس قام بزيارة 3 مواقع في العراق اليوم. القيادة لم تعلن أي تفاصيل عن الأماكن التي زارها القائد الأمريكي، مشيرة فقط إلى أن الزيارات تمت في اليوم الذي شنت فيه القوات الأمريكية هجوما على قصور صدام في بغداد، في إنجاز رمزي شاهده العالم على شاشات التلفزيون. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى في حديث مع محطة تلفزيون ألمانية إن الأمم المتحدة لن يكون لها أكثر من دور ثانوي في العراق بعد انتهاء الحرب. وأضاف موسى أن الأمم المتحدة فقدت الدور المركزي الذي تمناه لها الأوروبيون منذ أن عجزت عن منع اندلاع الحرب في العراق. ولفتت وكالة رويترز للأنباء التي أوردت الخبر إلى أن الجامعة العربية تعارض التدخل الأمريكي البريطاني في العراق، ودعت عدة مرات إلى وقف إطلاق النار. سيداتي وسادتي، تحقق الشرطة المصرية مع عدد من المصريين في شأن شروعهم بالتوجه إلى العراق للمشاركة في الحرب ضد قوات التحالف. ومعنا الآن على الهاتف مباشرة مراسلنا في القاهرة أحمد رجب. الأخ أحمد، ما هي قصة هؤلاء الراغبين في السفر إلى العراق للمشاركة مع قوات النظام العراقي؟
نعم، هو أساسا القوانين المصرية تحظر التطوع في صفوف قوات دولة أخرى، ولذلك قامت نيابة القصر النيل النيابة العامة بإجراء تحقيق مع 3 من الأصوليين. كشفت تحريات سلطات الأمن أنهم كانوا في الطريق إلى للانضمام إلى القوات العراقية كمتطوعين من دون الحصول على إذن رسمي. وقد أخلت النيابة سبيل هؤلاء وطلبت من أجهزة الأمن المصرية ضبط وإحضار 9 أشخاص آخرين للتحقيق معهم في نفس الإطار. في التوقيت ذاته فإن نقابة المحامين المصريين بدأت منذ الأمس في تلقي طلبات وصلت إلى المئات لمصريين متطوعين للسفر إلى العراق لمواجهة القوات الأمريكية البريطانية، ولم تحدد شروطا سوى حمل جواز سفر ساري وإنهاء الخدمة العسكرية واللياقة البدنية والطبية. وحتى الآن فإن مصير هذه الطلبات غير معروف في ضوء التصرف الذي تم اليوم من قبل النيابة العامة المصرية. إياد،
الأخ أحمد رجب، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذه النشرة، وإلى اللقاء.
شكرا.
سيداتي وسادتي، نواصل تقديم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا المساء. قلل المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم من أهمية الخلافات المفترضة بين بريطانيا والولايات المتحدة بشأن دور الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب في العراق. وقال نائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتاج في مقابلة مع محطة CNN التلفزيونية الأمريكية إن البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة الأمريكية البريطانية التي تعقد اليوم في إيرلندا الشمالية سيظهر أن الخلافات المزعومة أقل بكثير مما تتناقله وسائل الإعلام. لكن أرميتاج أكد في الوقت ذاته أن القوات الأمريكية يجب أن تطلع بدور رئيس في المراحل الأولى التي تلي نهاية الحرب في العراق. نائب وزير الدفاع الأمريكي أضاف أيضا أنه سيكون هناك دور للأمم المتحدة في العراق، كما سيعطى دور كبير للنشاطات المختلفة التي تقوم بها وكالات تابعة للمنظمة الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف وغيرها. اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اليوم أن مشاركة الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد صدام ضرورية لإضفاء صفة الشرعية على الإدارة المقبلة في العراق، موضحا أنه يتوقع دورا للمنظمة الدولية. وأضاف أنان أن مشاركة الأمم المتحدة في العراق تمنح الشرعية الضرورية لهذا البلد وللمنطقة ولشعوب العالم. وقال أنان إنه عين رؤوف الدين أحمد، وهو موظف باكستاني رفيع المستوى في الأمم المتحدة، مستشارا خاصا له لمرحلة ما بعد النزاع في العراق. تظاهر اليوم في مدينة قم الإيرانية نحو 3000 من رجال الدين الإيرانيين احتجاجا على تواجد قوات التحالف قرب المقدسات الشيعية في العراق. وأضافت وكالة رويترز الأنباء التي أوردت الخبر أن مجموعة أخرى تضم نحو 70 من رجال الدين الإيرانيين تظاهروا خارج السفارة البريطانية في طهران. وقد ردد المتظاهرون هتافات معادية للولايات المتحدة وبريطانيا. رويترز نقلت أيضا عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية أن جميع المدارس الدينية في البلاد توقفت اليوم عن العمل لتنظيم احتجاجات ضد الحرب في العراق. ونشد طلاب متشددون من المدارس الدينية ورجال الدين المرشدة الدينية الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي بالسماح لهم بالتوجه للعراق لحماية المقدسات الشيعية. أعلن المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن البرنامج يسعى في أقرب وقت ممكن إلى إجراء دراسة ميدانية حول استخدام قوات التحالف لليورانيوم المنظف في العراق. وقال المتحدث مايكل ويليامز إن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أنهما تستخدمان أسلحة مزودة باليورانيوم المنظف. ويليامز أكد أيضا على ضرورة تحليل مستوى الإشعاعات في الأماكن التي استخدمت فيها قوات التحالف أسلحة من هذا النوع. وفي بيان أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عمان ونيروبي، قال المدير التنفيذي للبرنامج كلاوس توبفر إنه من المهم جدا أن نحمي صحة الأهالي في مرحلة ما بعد الحرب، موضحا أن البرنامج سيجري دراسة حول البيئة في العراق بحلول نهاية شهر نيسان. وفي الإطار ذاته نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ميلاني زبرر أن هناك مخاطر من انتشار وباء الكوليرا وأمراض الجهاز التنفسي في العراق. وقالت زبرر في تصريح لقناة التلفزيون الفرنسية إن المنظمة تلاحظ أن هناك خطرا كبيرا في حصول وباء، لأن السكان لا يحصلون على الحد الأدنى من الطعام ومياه الشرب، ومن الممكن جدا انتشار وباء الكوليرا. المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أضافت أيضا أن مستشفيات بغداد ممتلئة بالكامل، وهناك خطر حصول نقص في الأدوية والمعدات الطبية، وإذا ما ازداد الوضع سوءا فإنه يتوجب علينا مواجهة أزمة إنسانية، حسب قول المسؤولة الدولية.
نواصل تقديم النشرة الإخبارية الرابعة لمساء هذا اليوم من إذاعة العراق الحر. صرحت المتحدثة باسم القيادة الوسطى الأمريكية بمعسكر السيلية اليوم الميجر رومي نيلسون جرين بأن القوات الأمريكية أقامت نقاط تفتيش على جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى بغداد بهدف وضع حد للتحركات العسكرية العراقية، موضحة بأن المدنيين في وسعهم دخول المدينة والخروج منها بحرية كاملة. ونسبت وكالة رويترز للأنباء إلى المتحدثة قولها: سوف نضمن بهذا منع الوحدات العسكرية من التحرك بحرية سواء في اتجاه المدينة أو منها، مع ضمان تحرك الناس المحليين من عبور هذه النقاط وممارسة حياتهم الطبيعية قدر استطاعتهم، وسوف نستمر في ممارسة هذا الضغط حتى يسقط النظام. حسب تعبير المتحدثة باسم القيادة الوسطى الأمريكية.
مستمعينا الكرام، وبهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الإخبارية الرابعة لهذا المساء، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع ناظم ياسين في مواصلة جديدة لأهم التطورات الحالية في عموم العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وفانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا في هذه التغطية الشاملة لتطورات الحرب في العراق، كما تابعتها حتى هذه الساعة وكالات الأنباء العالمية ومراسلونا في مواقع الأحداث. من أبرز محاور الملف العراقي: القوات الأمريكية تؤكد تنفيذ عمليات قتالية في قلب العاصمة العراقية. أنباء عن انفجارات متتالية ومعارك قريبة من وسط بغداد. وزير الدفاع البريطاني جيف هون يشير إلى وجود مؤشرات قوية على مصرع أحد أبرز قادة النظام العراقي علي حسن المجيد في البصرة. القصف يتواصل على مواقع تابعة للنظام في الموصل ومنطقة خانقين. مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس تجري محادثات في موسكو عن الأزمة العراقية. ذكر مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية اقتربت من فرض سيطرة كاملة على آبار النفط جنوبي العاصمة العراقية بغداد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن البريغادير فينسنت بروكس تصريحه اليوم في مقر القيادة الوسطى بقطر: استطعنا أن نفرض قدرا من السيطرة على 900 من بين 940 بئرا في حقول نفطية جنوبي بغداد. هذا الجهد مستمر ويسير بشكل جيد جدا على حد تعبيره. بروكس أعلن أيضا إطفاء حريق من بين حريقين مشتعلين في حقل الرميلة. ومن بغداد، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن ما لا يقل عن 3 عربات عسكرية أمريكية من طراز برادلي تمركزت بعد ظهر الاثنين على طريق محاذ لنهر دجلة أمام المجمع الرئاسي، حيث تجددت المعارك الضارية بعد هدنة لبضع ساعات. وأطلقت العربات النار من مدافعها على المباني الموجودة على ضفة النهر، فيما نزلت مجموعة من الجنود من إحدى السيارات ودخلت أحد المباني بعدما أشعلت النار في شجيرات تحيط به، وفجرت الجنود إثر ذلك مبنى قريب. التقرير ذكر أن الانفجارات المتتالية كانت تشبه الألعاب النارية، وبدا وكأن مصدرها مخزن ذخائر أصيب قرب المجمع الرئاسي، فيما سمع بوضوح هدير طائرات التحالف التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض في سماء بغداد. على صعيد آخر، قال مسؤول عسكري أمريكي إن 6 جنود أمريكيين على الأقل أصيبوا بجروحنا اليوم، فيما اعتبر 6 آخرون في عداد المفقودين بعد تعرض موقع عسكري أمريكي لهجوم صاروخي في جنوب العاصمة. فرانس بريس أفادت أيضا بأن صاروخا سقط اليوم على حي سكني في وسط بغداد، كما دارت اشتباكات عنيفة بعد ظهر اليوم في منطقة فندق الرشيد. وأعلن ناطق باسم القيادة الوسطى الأمريكية اليوم الاثنين في قطر أن النظام العراقي فقد السيطرة على قسم من بغداد. البريغادير فينسنت بروكس ذكر أن الهجمات الأمريكية في قلب بغداد على أهداف أساسية للنظام يعزز الواقع بأن النظام لم يعد يسيطر على المدينة بكاملها على حد تعبيره. ناطق عسكري أمريكي آخر هو الكابتن فرانك ثورب أكد أن الوحدات القتالية الأمريكية تنفذ عمليات في قلب العاصمة.
Armored combat formations of the 5th Corps are again operating in the heart of Baghdad.
التشكيلات القتالية المدرعة التابعة للفيلق الأمريكي الخامس تقاتل ثانية في قلب بغداد.
وأضاف الناطق العسكري الأمريكي في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين في مقر القيادة الوسطى الأمريكية بقاعدة السيلية في قطر أن الهدف النهائي لهذه العمليات هو نهاية النظام في بغداد.
This is a continuation of our effort in and around Baghdad. The ultimate goal is the end of the regime.
هذا استمرار لمجهودنا في وحول بغداد، الهدف الأساسي هو نهاية النظام.
وفيما يتعلق بالإصابات، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مسؤولي الصليب الأحمر شاهدوا موقفا مروعا في المستشفى الوحيد الذي تمكنوا من الوصول إليه في بغداد وسط معارك اليوم مع تدفق أعداد من القتلى والجرحى. ناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر صرح بأن القتال العنيف حال دون وصول مسؤولي اللجنة إلى أي مستشفى سوى مستشفى الكندي قرب وسط المدينة. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في جنوب البلاد، قال ناطق عسكري بريطاني إن القوات البريطانية تسيطر الآن على معظم أنحاء البصرة، لكنها لا تزال تواجه بعض المقاومة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الكابتن آل لوكوود تصريحه أيضا بأن 3 جنود بريطانيين قتلوا في المعارك بمدينة البصرة. لوكوود وصف العملية القتالية في البصرة بأنها ناجحة جدا.
كانت لدينا عملية ناجحة جدا في البصرة، نتحكم الآن في غالبية أرجاء المدينة. هناك جيب مقاومة في منطقة المدينة القديمة ونحن نعالجها.
وكان ضباط بريطانيون أكدوا الأحد أن قواتهم حققت تقدما كبيرا في البصرة مع تمكنها من السيطرة على الجزء الأكبر من هذه المدينة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم القوات البريطانية في البصرة الكولونيل كريس فيرنون قوله: سيطرنا على الجزء الأكبر من المدينة، ولكن هناك بعض الأماكن التي لا نسيطر عليها مثل البلدة القديمة بحسب تعبيره. وأوضح أن نشر دبابات في هذه الأحياء أمر بالغ الحساسية على حد وصفه، مشيرا إلى أن القوات البريطانية تتمركز في 3 نقاط جنوب المدينة ووسطها وشمالها. وأضاف فيرنون قائلا:
It'll take 3 or 4 days before we can firmly say we have both territorial and indeed.
ستأخذ العملية 3 إلى 4 أيام قبل أن نستطيع القول بجدية بأننا نسيطر على البصرة تماما.
هذا فيما أعلن ضابط بريطاني كبير أن نحو 300 من عناصر تنظيم فدائي صدام قتلوا في اشتباكات مع تقدم القوات البريطانية. وذكر سكان كانوا يغادرون في سيارات رفعت عليها أعلام بيضاء أن القصر الرئاسي في المدينة أخلي، وعددا كبيرا من المقاتلين العراقيين تخلوا عن أسلحتهم واندسوا بين السكان. وقال أحد السكان لمراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية الموجود مع القوات المتحالفة في البصرة:
الرفاق الحزبيين وعلى مستوى الجيش كان هنا مقاوم، بيناتهم يتكلمون يقولون احنا خوفا من النظام ما نقدر ننسحب، بس لكن اول دبابة تدخل هنا امريكية او انجليزية راح كل الحزب يسلم ومن ضمن الجيش العراقي.
أما فيما يتعلق بالنبأ الذي تناقلته وكالات الأنباء العالمية على نطاق واسع منذ صباح اليوم حول العثور على جثة علي حسن المجيد في البصرة، أشار وزير الدفاع البريطاني جيف هون في لندن اليوم إلى وجود مؤشرات قوية على أن المجيد لقي مصرعه في غارة شنت ليلة الجمعة.
As far as Ali Hassan al-Majid is concerned, we have some strong indications that
فيما يتعلق بعلي حسن المجيد أي علي كيمياوي، لدينا مؤشرات قوية على مقتله في غارة شنت ليلة الجمعة، لكنني لا أستطيع أن أؤكد تماما حقيقة وفاته الآن، لكن هذا سيكون بالتأكيد أفضل تقويم أقوله في الوقت الحالي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في لندن، أجاب وزير الدفاع البريطاني أيضا على سؤال يتعلق بمساعي قوات التحالف نحو العثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق.
We will find them. They are there. We know of the determined efforts of the regime.
سوف نجد أسلحة الدمار الشامل. إنها موجودة في العراق، ونعلم بالجهود الحثيثة التي قام بها النظام لإخفاء هذه الأسلحة ولضمان عدم تمكن المفتشين من العثور عليها.
ولمزيد من التفاصيل عن أحدث مستجدات الموقف في الجبهة الجنوبية، معنا على الهاتف مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في الكويت، سعد المحمد. السعد، ما هي آخر التطورات يعني التي رصدتها خلال الساعات الثلاث أو الأربع الماضية؟
نعم أخ ناظم، ربما يكون مسألة مقتل علي حسن المجيد من عدم هي التي تسيطر على أي عمليات عسكرية أو على أي تقارير واردة من الجنوب العراقي أو على أي كلام لمتحدثين عسكريين أمريكيين وبريطانيين سواء هنا في الكويت أو في قاعدة السيرية في قطر. المسألة مقتل علي المجيد أخذت حيز كبير من وقت والمؤتمرات الصحفية التي عقدت في قاعدة السيرية في قطر أو سواء التقارير الصحفية الواردة من جنوب العراق. التقارير تفيد بمقتل علي المجيد. حسب أنا كنت اتصلت صباحا اليوم بضابط بريطاني يدعى أندرسون في سلاح المظليات تبع القوات البريطانية هناك، وأكد لي أنه هو من وجد جثة علي المجيد. كنت أحدثه بجانبه مراسل لإذاعة أبو ظبي وكان يترجم ما بيني وبين الضابط الإنجليزي، وهو الذي أكد أنه من وجد هذه الجثة. الناطقون العسكريون البريطانيون والأمريكيون هنا في الكويت لم ينفوا ولم يؤكدوا مقتل علي المجيد، ليس من باب الدقة ولكن من باب
نعم سعد، وهذا ما استمعنا إليه في تصريحات لوزير الدفاع البريطاني أيضا جيف هون، ونذيعها في الملف. ولكن فيما يتعلق بالبصرة، يعني في اتصال هاتفي سابق معك أشرت إلى أن القوات البريطانية أكدت أنها تحكم السيطرة على 95% من المدينة. هل في أي تطورات أخرى؟
نعم أخ ناظم، في الحقيقة البريطانيون هناك يؤكدون أنهم مسيطرون سيطرة شبه تامة على مدينة البصرة، عدا فيما أسماه ناطق عسكري بريطاني أنه مقاومة بسيطة عبارة عن عمليات إطلاق نار لجيوب قليلة متخفية في لباس مدني في وسط المدينة البصرة. لكن السيطرة البريطانية قد امتدت لجميع أجزاء البصرة والشوارع الرئيسية ومقر حزب البعث في البصرة ومطار البصرة وجامعة الخليج في البصرة وجامعة البصرة أيضا، جميع المراكز الحساسة والمراكز الحيوية في مدينة البصرة أصبحت تحت سيطرة القوات البريطانية. الشهود أيان نقلوا لإذاعة العراق الحر حسب ما اتصلت بأحد المراسلين الصحفيين المرافقين للقوات هناك أن عمليات نهب بدأ يقوم بها مواطنون عراقيون لمراكز حزب البعث ومقار حزب البعث في المدينة، وذلك كاحتفالية بتقدم القوات البريطانية وتواجدها في مدينة البصرة. يبدو أن هناك الكثير من المؤن الغذائية والمواد الطبية قد خبئت من قبل أفراد في حزب البعث في هذه المقار، والذي احتفل المواطنون العراقيون هناك بالحصول عليها، ونقلت الشاشات الخليجية تلفزيون الكويت وتلفزيون أبوظبي صورا لمواطنين عراقيين ينقلون أكياس من الطحين والحنطة والمواد الغذائية من مقار خاصة لحزب البعث في مدينة البصرة. ناظم
سعد، هل ما زالت شاحنات المساعدات الإنسانية ترسل من الكويت إلى مدن العراق الجنوبية؟
نعم، بالأمس انطلقت شاحنة وغدا ستنطلق شاحنة أخرى خاصة بالخدمات الصحية، ستقوم بنقل مواد صحية لعدد من المدن العراقية في الجنوب. المؤن الغذائية بالتعاون مع هيئات عالمية كالصليب الأحمر وبعض الهيئات الخيرية الإسلامية هنا في الكويت بدأت في إرسال المزيد من القوافل. هناك سفينة بريطانية ستصل إلى ميناء أم قصر ممكن اليوم أو غدا، تحمل أيضا المزيد من المؤن الغذائية لمواطنين عراقيين في الجنوب. ناظم
مراسل إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في الكويت سعد المحمد، شكرا جزيلا. على صعيد العمليات القتالية في شمال العراق، تعرضت مدينة الموصل اليوم لمزيدا من عمليات القصف التي استهدفت مواقع عسكرية عراقية. وللوقوف على آخر المستجدات معنا على الهاتف موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة إلى كردستان العراق، سامي شورش. سامي، ما الجديد اليوم على الجبهة الشمالية؟
نعم، الجديد في الجبهة الشمالية هو ما حدث وما يحدث في كل يوم، عمليات القصف الجوي مستمرة خصوصا في أطراف مدينة الموصل وفي محور قضاء شيخان ومدينة الموصل. كذلك هناك عمليات قصف في مرتفعات الزراو وفي أطراف ناحية الجوير، إذ يبدو أن حادث يوم أمس، أي حادث تعرض القافلة الكردية والأمريكية في أطراف إيبذا إلى قصف جوي أمريكي عن طريق الخطأ، أثر بشكل واضح على مسار العمليات الحربية في الجبهة الشمالية، إذ يلاحظ اليوم أن الجبهة هادئة إلى حد ما رغم استمرار عمليات القصف في محوري شيخان موصل من جهة وديبجا مرتفعات الزراو من جهة أخرى.
هل صدرت أي تصريحات جديدة حول هذا الحادث من قبل يعني الجانب الأمريكي أو من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني؟
الأمريكيون أقروا باحتمال أن تكون طائراتهم هي التي أخطأت ورجحوا هذا الاحتمال. أما الجانب الكردي فقد عقد الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني هشام الجباري يوم أمس مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن ملابسات الحادث، وقال أن هذا الحادث الذي جاء عن طريق نيران صديقة على حد تعبيره لن يؤثر على مسار العلاقات والتعاون بين الطرفين الأمريكي والكردي في جبهات القتال، لأن الطرفين على حد تعبير الجباري يعملان سوية من أجل إقامة عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي. عدا ذلك فإن زيباري أوضح أن نتائج القصف عن طريق الخطأ هي 18 قتيل و45 جريح.
موفدنا إلى كردستان العراق سامي شورش، شكرا جزيلا. ومن السليمانية وافانا مراسلنا سعد عبد القادر بالتفاصيل التالية عن عمليات القصف التي تعرضت لها مواقع النظام العراقي في منطقة خانقين.
شنت طائرات التحالف غارات متواصلة على مواقع النظام العراقي ورباياه في مرتفعات مروالي بمنطقة خانقين، واستمر القصف حتى فجر يوم الأحد، وعادت ثانية إلى القصف في صباح أمس، حيث شمل القصف مقر قائم مقام قضاء خانقين والمقرات الحزبية داخل المدينة والقلاع العسكرية الموجودة في أطراف خانقين. وبحسب قادمين من قصبة كلار أن الضربات كانت من الشدة بحيث اهتزت الأبواب والنوافذ حتى داخل قصبة كلار. هذا وشمل القصف المواقع العسكرية ومقرات قوات مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في جلولاء وأطرافها. ومنذ الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والأربعين من صباح يوم أمس واصلت طائرات التحالف قصف مواقع النظام العراقي في خطوط التماس بين كلار وخانقين وزنق آباد وجلولاء، وتكرر القصف ليلا حيث شمل عمق المقرات وقلعة ميرخاس العسكرية وملك كوران ومخافر وربايا النظام الحدودية. وفي الساعة التاسعة وحتى منتصف الليلة الماضية تكرر القصف وشهدت ألسنة اللهيب والنيران تتصاعد من تلك المواقع. ومن جهة أخرى قامت قوات النظام العراقي بقصف أطراف مدينة كفري وتحديدا منطقتي كهريز وآسي كفري، وقد ردت قوات الاتحاد الوطني الكردستاني المترابطة في المنطقة على مصادر النيران بالكاتيوشا، كما أطلقت قوات النظام عددا من قذائف الهاون على محيط قرية قلمة جنوب جبل مرواري بمنطقة خانقين. وفي الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين من صباح هذا اليوم قامت قوات النظام العراقي بقصف مناطق التماس في سوزبلاك وبنكورة، ثم قامت طائرات التحالف بإسكات مصادر النيران، وشمل القصف من قبل قوات التحالف طائرات التحالف مراكز ومقرات الحزب الحاكم داخل مدينة خانقين وبالتحديد القائم مقامية ثانية ومواقع مجاهدي خلق في أطراف خانقين. وفي السياق نفسه أفاد قادمون من تلك المناطق أن الأجهزة الأمنية في خانقين شنت حملة اعتقالات شملت 350 مواطنا لمجرد الاشتباه بكونهم غير موالين للسلطة. وثم قامت الأجهزة المذكورة بنشر دوريات مستمرة داخل حدود مدينة خانقين. كما أفادت التقارير الواردة من محافظة ديالى التي تدفعها خانقين إداريا لأن اللواء الركن فوزي حمودي عليه الكبيسي محافظ ديالى حسب قائم مقام خانقين بشدة لوجود أعداد كبيرة من الهاربين في قضاء خانقين. وتبين أن الأعضاء المتقدمين في الحزب الحاكم هم أيضا لا يلتزمون بواجباتهم ويتركون خانقين ليلا متوجهين إلى قضاء شهربان والمناطق الأخرى في المحافظة. وفي السياق نفسه تتوالى أنباء عن استسلام أعداد كبيرة من جنود النظام للقوات الكردية أو الهروب إلى أماكن أخرى. وتحدث هذه العمليات أثناء انسحاب القوات العراقية من مناطقها السابقة. وبحسب المطلعين أن نصف هذه القوات لا يصلون إلى الأماكن التي ينقلون إليها. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. على الصعيد الدبلوماسي أعلن في موسكو أن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اجتمع صباح اليوم الاثنين في العاصمة الروسية مع مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس لمناقشة الأزمة العراقية والعلاقات الثنائية. المسؤولة الأمريكية تجنبت الإدلاء بأي تصريح عن فحوى المباحثات مكتفية بالقول إن أجرت محادثات جيدة جدا مع وزير الخارجية إيفانوف. ونقل عن مصدر دبلوماسي أن المحادثات تطرقت إلى الحادث الذي أصيب فيه 5 دبلوماسيين روس بجروح بنيران في العراق. رايس التقت أيضا بالأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي فلاديمير روشايلو. وتشكل زيارة المسؤولة الأمريكية إلى موسكو خطوة إضافية في إطار المساعي التي تبذلها واشنطن لتهدئة الوضع مع روسيا التي أبدت معارضة للحرب. يشار إلى أن الرئيسين جورج دبليو بوش وفلاديمير بوتين أجريا السبت محادثات هاتفية بمبادرة من الجانب الأمريكي، وأكدا خلال اتصالهما ضرورة مواصلة الحوار السياسي المكثف لتسوية الأزمة العراقية. وقد أعلن عن زيارة رايس بشكل مفاجئ الأحد، فيما يلتقي بوش اليوم الاثنين في إيرلندا الشمالية برئيس الوزراء البريطاني توني بلير. وفي تركيا صرح وزير الخارجية عبد الله جل بأن حكومته أعربت لواشنطن عن قلقها من التطورات الراهنة في شمال العراق وتقدم مقاتلين كرد إلى مناطق قريبة من الموصل وكركوك. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في إسطنبول جان لطفي.
قال وزير الخارجية التركي عبد الله جل بأن بلاده أعلمت الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية رسميا بقلقها من التطورات الأخيرة الراهنة في شمال العراق، ومعربا عن قلقه من توغل قوات البيشمركة الكردية إلى المناطق القريبة من محافظتي موصل وكركوك. من جهته أشار جل إلى أن تركيا تريد التدخل في شمال العراق، ولكنها تريد أو تحصل على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بذلك في الوقت الذي يحذر فيها واشنطن وأوروبا تحذيراتها وتتساءل عن الأسباب الكامنة وراء مثل هذا التدخل. وقال جول إن وجود تركيا الحالي والمقبل في العراق نازم عن اعتبارات إنسانية وعن القلق المرتبط بالإرهاب. من ناحية ثانية، نقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية حسين دريوس بأن تركيا علمت المسؤولين الأمريكيين رسميا يوم الجمعة الماضي قلقها من مواصلة التنسيق العمليات الكرد الأمريكي في شمال العراق وفي مواصلة قوات البيشمركة الكردية التقدم باتجاه مدينة كركوك والموصل، ومطالبا الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية بتنفيذ العهود والمواثيق الذي تعهد بها المسؤولون الأمريكيون لعدم السماح لقوات البيشمركة الكردية بدخول مدينتي كركوك والموصل. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مستشار وزارة الخارجية التركية أوغور زيال قوله بأن اجتماعا على مستوى رفيع المستوى عقد يوم الجمعة الماضي بمشاركة السفير الأمريكي لدى أنقرة روبرت بيرسون ومستشار وزارة الخارجية التركية نادي شانسوي ودانيس بولوك باشو. وأشار زيال إلى أنهم أكدوا لبيرسون باحتفاظ تركيا في حقها المشروع بالدخول إلى شمال العراق في 4 حالات. الأولى هو قيام هجوم عسكري محتمل على هذه القوات من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني، وثانيا زعزعة الاستقرار بسبب معارك مع قوات محلية مسلحة، وثالثا هجوم عسكري كردي قد تشنه هذه القوات ضد المدنيين التركمان في مدينتي كركوك والموصل، والذي سنعتبره موضوع تدخل وموضوع إثارة للقلق في مجال الأمن التركي. وأما بخصوص النقطة الرابعة فقال إن سيطرة القوات الكردية على حقول النفط الغنية في كركوك والموصل ستكون ضمن هذه الحالة. من جهته أشار زيال إلى أنهم حذروا السفير الأمريكي من رغبة عدم تنفيذ الفصائل الكردية تعهداتهم لتركيا حول موضوع عدم مهاجمة مدينة كركوك. وأشار زيال إلى أن بيرسون أكد لهم على حرص الإدارة الأمريكية على مراعاة تعهداته لتركيا، ومؤكدا على أن الأكراد لا ينوون الاستيلاء أو إشغال مدينة كركوك والموصل، ومشيرا إلى أن قوات البيشمركة التابعة للفصيلين الكرديين بزعامة مسعود البرزاني وجلال الطلباني خاضعتين لسيطرتهما، وإنهما تنسقان مع المسؤولين الأمريكيين في شمال العراق تحت تصرف القيادة العسكرية الأمريكية. وتابع زيال قائلا لقد أكد لي بيرسون قائلا بأن المسألة مرتبطة بالحقول النفطية الموجودة في المنطقة والتي تخشى الولايات المتحدة الأمريكية أن يحرقها الرئيس العراقي صدام حسين قبل إرغامه على الانسحاب منها، مما قد يحرج واشنطن بعد الحرب أو يشغلها بعمليات إطفائها، خاصة وأن أمريكا أعلنت قبل الحرب إن هدفها الرئيسي من حملتها هو تحرير الشعب العراقي من النظام الحالي وحماية ثرواته النفطية، ومؤكدا على أن تحرير المدنيين من قبضة الرئيس العراقي ستسهل على الإدارة الأمريكية التعامل بشكل أكثر انسيابية مع القوى العراقية بعد أن تكون قد خلقت نوعا من التوازن في الحرب على الجبهة الشمالية والجنوبية. وعلى صعيد سلسلة بالموضوع نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر عسكري رفيع المستوى في وزارة الدفاع التركية قوله بأن المسؤولين قد تناولوا موضوع الانفجارات على الحدود العراقية التركية يوم الجمعة الماضي مع ممثل حزب الديمقراطي الكردستاني في أنقرة سفين ديزي خلال اجتماعات حضرها مسؤولون كبار من وزارة الدفاع في وزارة الخارجية. وأشار المصدر إلى أنهم أكدوا لممثل حزب الديمقراطي الكردستاني سفين ديزي بأن القوات التركية لم تهاجم بالمدفعية المناطق القريبة من الحدود التركية العراقية التي يسكنها الأكراد العراقيين المدنيين، بل هاجمت بالمدافع القرى التي كانت خاضعة لسيطرة حزب العمال الكردستاني، وقد قصفت المناطق التركية الحدودية والتي ينشر فيها قوات حزب العمال الكردستاني، ومؤكدا على أن الأماكن التي تم قصفها هي جبلية وليست مدنية، وإنها نفس الأماكن التي كانت القوات المدفعية التركية يخطفها خلال السنوات الماضية. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
أخيرا يفيد مراسلنا في عمان بأن السفارة النمساوية أعلنت فتح باب تقديم طلبات اللجوء للعراقيين المقيمين في الأردن. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في العاصمة الأردنية، حازم بيضين.
في مبادرة أثارت العديد من الأسئلة التي ظلت بلا أجوبة، فتحت السفارة النمساوية في عمان باب قبول طلبات اللجوء السياسي للعراقيين المقيمين في الأردن الذين يتدفقون على مبنى السفارة منذ ساعات الصباح الباكر لتقديم طلباتهم خلال الساعتين المحددتين لقبول الطلبات. ولم تحدد السفارة موعدا نهائيا لقبول طلبات اللجوء، لكنها قالت ان هذه الطلبات ليست وسيلة للحصول على الفيزا. وعلى الفور بدأت السفارة الاتصال بمقدمي الطلبات لتحديد موعد لمقابلتهم ابتداء من تشرين اول المقبل. ويعلن الكثير من مقدمي الطلبات عن أملهم بقبول طلباتهم رغم أن أهدافهم متباينة. فعلي البصري يأمل باستكمال دراسته مجانا بغض النظر عن تحسن الأوضاع في العراق بعد الحرب، غير أن صديقه جاسم قال إن العراق هو الأفضل بهذه الحكومة أو بدونها، وطرح سؤاله لماذا تفتح السفارة النمساوية في هذا الوقت بالذات باب قبول طلبات اللجوء ومن العراقيين فقط. ويقول كثيرون من العراقيين أن تقديم الطلبات جاء بمثابة إبرة مخدر، غير أن آخرين يرون فيها بديلا عن طلبات اللجوء التي تقدموا بها للمفوضية الدولية لشؤون اللاجئين ولم يتلقوا إجابات حتى الآن، رغم أنهم تقدموا بطلباتهم منذ زمن طويل. وأغلب هؤلاء يقولون أنهم تعرضوا لقمع مشدد من نظام صدام حسين يدفعهم لعدم العودة حتى ولو سقط ذلك النظام. ويروي أحدهم راجيا عدم ذكر اسمه أن ابنتيه الكبريين اختطفتا في تكريت حين كان يعمل مدرسا هناك، وحين اشتكى للمسؤولين أجبرته سلطات الأمن على مغادرة المنطقة، وهو حتى الآن لا يعرف شيئا عن مصير ابنتيه الشابتين. ويضيف أن بعض المدرسين حاولوا تغيير ديانة بناته الأخريات من الصابعة المندائيين إلى ديانة أخرى، وهو يعمل حاليا في عمان بصياغة الذهب ويتمنى أن يقبل لجوءه إلى أي مكان في العالم. وأثرت شائعات بين أبناء الجالية العراقية هنا في عمان عن أن النمسا تستهدف من وراء فتح باب قبول طلبات اللجوء الحصول على حصة من نفط عراق ما بعد صدام حسين. وحول هذا قال علي جميل: سواء كانت هذه الشائعات صحيحة أو كاذبة فإن حال بلادي لن يصلح، وأتمنى أن يقبل طلبي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111220660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111220660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
سيداتي وسادتي، كيف سيكون شكل الحكم في العراق في مرحلة ما بعد صدام، والتي يرى الكثيرون أنها باتت وشيكة؟ علي الرماحي التقى مع شخصيات عراقية معارضة للإجابة على هذا السؤال.
مقابل الانقسام الذي يقول البعض ان الادارة الامريكية تشهده بشأن نوع الحكم الذي يلي الاطاحة بنظام صدام مباشرة، والذي يتراوح بين القول بضرورة اقامة نظام عسكري والدعوة الى نظام مدني، فان مثل هذا الانقسام موجود ايضا داخل ساحة المعارضة العراقية. فالبعض يقول ان المعارضة اتفقت في مؤتمر لندن على صيغة عمل لملء الفراغ بعد سقوط النظام باقامة نظام مدني، إلا أن ما يتم حاليا يأخذ منحا آخر غير المتفق عليه بين غالبية أطراف المعارضة والجانب الأمريكي. وفي حين يرى البعض أن الأمر بات محسوما أمريكيا باتجاه إقامة نظام عسكري مؤقت، فإن أطرافا عراقية معارضة ترفض هذا الخيار. ويقول عضو لجنة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن مؤتمر لندن الدكتور أكرم الحكيم أن هناك مساعي لإسناد جانب من الإدارة إلى بقايا النظام الحالي تحت اسم معارضة الداخل.
من البدء كان هناك إلى حد ما تباين بين تصورات الإدارة الأمريكية وبين تصورات اللي لا أقول تجتمع عليها كل قوى المعارضة، ولكن تجتمع عليها قوى معروفة وفاعلة إلى حد كبير في الساحة العراقية، ضمنها القوى الكردية والإسلامية أو بعض القوى الإسلامية. حتى التباين داخل يعني في الإدارة الأمريكية، هناك تباين بين على الأقل مركزين من مراكز القوى في الإدارة. هناك تصور يميل إلى حد ما إعطاء دور أكبر للمعارضة العراقية، وخصوصا العناصر الموجودة في الخارج، وهذا إلى حد ما تتبناه وزارة الدفاع البنتاغون، والتي لها الآن طبعا التأثير الأكبر على مجريات الأمور داخل العراق بحكم وجود القوات العسكرية وحسم المسألة عسكريا. التصور الثاني تتبناه وزارة الخارجية في الواقع، وهذا يعني إلى حد ما يحاول أن يعطي دور لبقايا النظام في بغداد. هم عادة يستخدمون عبارة دبلوماسية لهذا الموضوع، يسمونها قوى الداخل، وكما نعلم لا توجد قوى في الداخل معارضة غير السلطة. يعني لم يسمح النظام السابق بنمو وفعالية قوى محايدة في الساحة السياسية العراقية الداخلية، وإنما هناك بقايا السلطة، إضافة إلى الاستعانة ببعض القوى المعارضة التي لها علاقات وثيقة بالأجهزة السرية الأمريكية. الآن حصل تباين جديد بين كل آراء الإدارة الأمريكية والموقف البريطاني كما سمع الكثير، لأن رئيس الوزراء البريطاني يشعر بأن عليه مسؤولية أن يقرب نتائج الحرب الموجودة الآن في العراق إلى المجتمع الدولي وإدخال المجتمع الدولي من خلال إطار الأمم المتحدة. المعارضة العراقية منذ البدء كانت تقول بأنه إذا كانت القوات العسكرية الأمريكية ولسياقات خاصة بها لسنا نحن مسؤولين عنها اعتمدت الحل العسكري، فهذا لا يعني أنه بالضرورة سوف تكون قادرة على حل المأزق السياسي الذي ينبثق بعد في اليوم الأول من انتهاء حكم صدام. ولهذا في الواقع هم أي المعارضة يفترضون بأنه المأزق الحقيقي لقوات التحالف سوف يبدأ بعد تحرر المدن العراقية، مواجهتهم لملايين من العراقيين لا يحتاجون فقط إلى الماء والغذاء، وإنما يحتاجون إلى إدارة سياسية تعبر عن طموحاتهم الوطنية وتمكنهم من المشاركة في إدارة أمور.
طيب بما أنه هذه المرحلة أصبحت على الأبواب الآن، هل تعتقد أن الأمور جرى ترتيبها بشكل ما؟ وأي رأي أي موقف هو الذي يسود الآن؟ هل هو موقف الخارجية أم وزارة الدفاع برأيك؟
أنا لا أظن تم الوصول إلى درجة اللازمة من التنسيق بين قوى المعارضة التي يعني تتصل بالممثلي الإدارة الأمريكية داخل العراق لحد الآن، خصوصا في كردستان العراق لم يتم وصول بالتنسيق إلى الدرجة المطلوبة، وإن كان تقريبا الآن البلد على وشك أن يحرر كاملا. يعني باستثناء العاصمة بغداد نستطيع القول بأن أغلب مناطق العراق الآن شبه محررة إن لم تكن بعضها محررة بالكامل، ولكن بحسب معلوماتي هناك اتصالات بين بعض العناصر، وهناك كلام عن وجود عناصر من المعارضة العراقية داخل العراق. لا أظن أنها دخلت من خلال تنسيق لكل قوى المعارضة، ولكن من خلال علاقات الثنائية مع الإدارة الأمريكية.
في المقابل هناك من يرى ضرورة الحكم العسكري المؤقت الذي يملأ الفراغ بانتظار نقل الحكم إلى المدنيين الممثلين للشعب. ويقول السفير العراقي السابق فارس العاني أن من الممكن الإبقاء على بعض الأجهزة الأمنية ولكن بإدارة وسياسة جديدتين لمنع حصول الفلتان الأمني، لكن ذلك يكون لفترة مؤقتة.
طبعا ما نتمناه أن لا يحدث أي فراغ للسلطة كي لا تحدث الفوضى، والشعب طبعا شعبنا في العراق يريد أن يشاهدوا بأسرع ما يمكن نوع من القبضة القوية على مقاليد الحكم. يعني القبضة القوية بمعناها يعني العادلة وتطبيق القانون، والذي يعني خوفا من أن يعني كما ذكرت لك أن تحدث نوع من الفوضى، وخاصة في العاصمة بغداد لأن بها الثقل السكاني الأكبر، وأن يتم ترتيب الوضع الأمني قبل أي شيء، لأن في حالة انفلات الأمور وخاصة في العاصمة ستربك حتى قوات التحالف نفسها، وقد تنعكس على الشعار الذي جاءت من أجله الحملة وهي حرية العراق.
طيب برأيك كيف يمكن الحفاظ على الأمن، خاصة وأن الأجهزة الأمنية يمكن أن تتداعى باعتبار الكثيرون يقولون أنها مرتبطة بالسلطة وقد تتداعى وتتفكك بمجرد سقوط السلطة؟
بالضبط، يعني هي هذه النقطة المهمة. يعني شعبنا في العراق سوف لن يعترض على إقامة حكم عسكري منذ اللحظة الأولى التي تسقط فيها السلطة في بغداد. يعني حكم عسكري لقوى التحالف وبالتنسيق مع بعض القادة العسكريين العراقيين من الذين يعني أصحاب سمعة جيدة ومعروفين كثيرين داخل العراق، ولم يتورطوا بأي أعمال إجرامية ضد الشعب العراقي طيلة هاي الفترة، مع الاستعانة يعني طبعا بذوي الخبرة من العراقيين سواء من كانوا في الخارج أو في الداخل لتسيير الأمور وبالشكل الطبيعي. يعني أهم شيء هذه النقطة يعني يتم التركيز عليها، لأن في حالة وجود فراغ كبير في المؤسسات يعني الأمنية وغيرها، يعني هذه لربما تؤثر على قوى التحالف. وأنا في اعتقادي أنه قوى التحالف التي دخلت في بغداد أو التي سوف تدخل في بغداد قريبا لديها نوع من الحس في هذا الموضوع، ويمكن أن تتلافى الأمور بأسرع ما يمكن. يعني وقد سمعنا أنه بعض من قوى المعارضة دخلت يعني اسم العراق عن طريق الجنوب، لربما تكون عامل مساعد لهذه القوى لقوات التحالف بالتنسيق مع القوى التي لم تتورط يعني كثير من الآن. يعني احنا الآن نتابع الأخبار ونشاهد أنه يعني كثير من الأجهزة الأمنية الآن تركت دوائرها سواء على مستوى جيش أو على مستوى أمن أو على مستوى مرور أو غيرها. هذه ممكن لقوى التحالف أن تستدعيها بالطريقة المعينة لكي تثبت الأمور في العاصمة في بغداد وفي كل المدن العراقية.
لكن بسبب معاناة الشعب العراقي من الأجهزة الأمنية خلال عقود طويلة، يعني هل تعتقد أن هذا الشعب يمكن أن يعني يقبل مرة أخرى بسطوة ودور لهذه الأجهزة الأمنية؟
لا 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 لا، أنا لن أقصد أنه هذا الموضوع أنه الاستعانة بنفس الأجهزة الأمنية القمعية. ممكن أنه في كل دائرة أمنية أو في كل يعني يتم تعيين ناس حتى من الداخل او من الخارج اللي من العراقيين لكي تضبط الامور، ولا كيف؟ يعني هذا البلد واسع، يعني كيف يتم السيطرة عليه باي طريقة؟ يعني وهم غير قادرين قوات التحالف ان تسيطر على كل العراق بهذا الشكل في كل دائرة امنية تخلي يعني شخص ضابط او غيره. لا، هذه الصور سوف تلاقي صعوبة كبيرة. بس انا في تقديري انه قوات التحالف التي يعني سوف تدخل بغداد لديها تصور مسبق للسيطرة على الوضع الأمني خاصة داخل العاصمة.
طيب كم تستغرق المدة التي يحتاجها الوضع الداخلي للضبط والحيلولة دون الانفلات؟ كم من المدة يمكن أن يحتاجها الوضع لإقامة مثل هذا الحكم؟
مو أقل من 6 أشهر.
وبعد ذلك؟
وبعد ذلك أنا في تصوري، وهذا ما يعني يتصور أكثر العراقيين حتى في الداخل، يعني يتصور أنه هم لا يمانعون الآن من إقامة، بما أنه تم يعني هذه الصيغة بإزاحة النظام بهذه الطريقة عن طريق قوات التحالف، لا يمنع من إقامة كما ذكرت حكم عسكري لفترة معينة بالتنسيق مع المدنيين ومع العراقيين الآخرين من العسكر من الذين لم يتورطوا بجرائم حرب أو في جرائم ضد الشعب العراقي. هذه الفترة يعني يتم التمهيد خلال هاي الأشهر اللي عقد مؤتمر لكل القوى والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بمختلف اتجاهاتها وانتماءاتها للتداول حول رسم صيغة لعراق المستقبل لكي تطوى وإلى الأبد صفحة الشمولية والاستبداد التي واجهها العراق منذ أكثر من 4 قرون أي منذ سقوط الملكية.
أما المعارضة الكردية فإنها ما زالت تستبعد أن يقام في العراق حكم عسكري. ويقول دلشاد ميران ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في لندن، يقول إن الشعب لن يقبل بمثل هذا الحكم، وإن الأحزاب الكردية هي مع الخيار والموقف الذي اتخذته باقي أطراف المعارضة في رفض الحكم العسكري.
الحقيقة هناك شطرين في هذا السؤال. الشطر الأول حول موضوع الحكومة الانتقالية. نحن نتصور كأحزاب كردية ونحن ضمن المعارضة العراقية توصلنا إلى مجموعة من المبادئ في خلال المؤتمرات والاجتماعات السابقة في الأشهر القليلة الماضية، وخاصة مؤتمر لندن المعارضة العراقية واجتماعات صلاح الدين. توصلنا إلى مجموعة من المبادئ حول كيفية شكل الحكومة الانتقالية بعد سقوط النظام العراقي.
لكن سيد الشاهد، هذه المبادئ التي توصلتم إليها، يعني هل ستكون هي التي تنفذ تطبق، أم أن هناك الجانب الأمريكي هنا يتحدث عن مشروع آخر لإقامة حكم عسكري لفترة من الزمن؟
هناك حقيقة توجهات مختلفة من قبل أطراف أمريكية وأخرى، ولكن هناك حوار جدي ومستمر بين المعارضة العراقية وبين الإدارة الأمريكية جرت خلال الأسابيع الماضية والأشهر الماضية. وهناك يعني الموقف ليس محسوما حول الشكل الإدارة الانتقالية القادمة في العراق. ولكن الشيء الأكيد نحن نرفض بشكل أساسي موضوع أنه تكون هناك إدارة عسكرية أو حاكم عسكري، وهذا الفكرة رفضت وهناك تفهم من الجانب الأمريكي لهذا الموضوع. ونحن نتصور أنه الحكومة الانتقالية مستقبلا بعد تغيير النظام يجب أن تكون حكومة ممثلة لمكونات الشعب العراقي، وحكومة وطنية ائتلافية تشارك فيها القوى السياسية الرئيسية المعارضة وكذلك الآخرين من داخل العراق.
طيب كيف سيمكن تشكيل مثل هذه الحكومة في مرحلة تلي سقوط النظام مباشرة؟ يعني ألا هناك من يقول أن هناك حاجة إلى فترة انتقالية ثم بعد ذلك يتم الركون فيها إلى انتخابات وتشكيل حكومة؟
طبيعي من غير العملي أن تكون هناك حكومة تشكل في اليوم الثاني بعد سقوط النظام، ولكن يحتاج هذه الفترة أيام ويمكن فترة قليلة أنه تكون هناك يعني حوار جدي بين الحلفاء والمعارضة العراقية وأطراف أخرى من داخل العراق. وهذا الحوار حقيقة بدأ من الآن، وهناك توقعات خلال الأيام القليلة القادمة أن تكون هناك حوارات جدية حول هذا الموضوع. ولكنه الآن يعني في هذه المرحلة من السابق لأوان التكلم حول الشكل الإدارة القادمة، وما زالت العمليات العسكرية مستمرة والنظام لم يسقط لحد الآن.
طيب في حال قيام حكم عسكري لمرحلة انتقالية، ماذا سيكون موقفكم أنتم كأحزاب كردية؟
حقيقة نحن لا نتوقع هذا، ولكنه هذا نحن مع الأحزاب الكردية مع المعارضة العراقية ورفضنا هذه الفكرة، لأنه أتصور أنه سوف لن يكون مقبولا من قبل الشعب العراقي، وأنه من المهم جدا أن نبدأ عملية تغيير النظام بشكل على أسس صحيحة تكون فيها جميع المكونات الشعب العراقي مشاركة فيها، والشعب العراقي هم الذين يجب أن يحددوا مستقبلهم سواء كان في الفترة الانتقالية أو على المدى البعيد أيضا.
هناك من يقول أن للخيار العسكري سلبياته وله أيضا إيجابيات،
كما أن للحكم المدني أيضا سلبيات وإيجابيات، لذلك فإن بعض العراقيين يعتقد أن ما سيطبق هو خيار ثالث يحاول الجمع بين إيجابيات الخيارين الآخرين ويتحاشى ما أمكن من سلبياتهما.